بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: الترتيب بين الأدلة. إذا اتفقت الأدلة السابقة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، على حكم، أو انفرد أحدها من غير معارض، وجب إثباته، وإن تعارضت أي تلك الأدلة وأمكن الجمع وجب الجمع، وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه، وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح. هذا كما تقدم معنا في الدرس السابق: الجمع ثم النسخ ثم الترجيح. وهذا الترجيح له وجوه كثيرة، المؤلف رحمه الله هنا ذكر بعضها. الحافظ الحازمي رحمه الله ذكرها في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأثر، أوصلها إلى 50، قال هي 50، وذكر ذلك ابن الصلاح في المقدمة. ابن الصلاح أشار إلى هذا، أشار إلى أن وجوه الترجيح 50، أخذ ذلك عن الحافظ الحازمي رحمه الله، وقد بين العراقي في حاشيته على مقدمة ابن الصلاح في شرحه المعروف بالتقييد والإيضاح على مقدمة ابن الصلاح، هي حاشية على مقدمة ابن الصلاح، بين ذلك، بين أن هذه 50 ذكرها الحازمي، وأن ابن الصلاح أخذها عنه. وذكر الحافظ العراقي أيضا أن وجوه الترجيح أكثر من 50، وقال إنها أكثر من 100 وجه، ثم عددها وجها وجها. بدأ بالخمسين التي ذكرها الحازمي، ثم أكملها وصل إلى 110. إذن هذه أكثر من 100 وجه من وجوه الترجيح، والذي يظهر أن وجوه الترجيح أكثر. ولذلك كان الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله يقول إن وجوه الترجيح بحر لا ساحل له، ذكر هذا المعنى في آخر كتابه المذكرة في أصول الفقه. والمؤلف هنا ذكر نحو 10 تقريبا، كثيرة جدا وجوه الترجيح، وينبغي للفقيه المجتهد أن يكون ملما بهذا، لأن تأتي كثيرا ما تأتي أحاديث أو نصوص متعارضة ظاهرة التعارض، ولا يمكن الجمع ولا النسخ والمنسوخ، إذا نحتاج في هذه الحالة إلى الترجيح. قال رحمه الله: فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر. وأخذنا معنى النص ومعنى الظاهر، والظاهر على المؤول، لأن النص أقوى، النص أصرح، ولذلك العلماء يقولون يقدم الصريح على غير الصريح، النص أصرح لأنه لا يحتمل إلا معنى واحد، والظاهر يحتمل معنى آخر لكنه ضعيف مرجوح. قال: والظاهر على المؤول، والمنطوق على المفهوم. تقدم على المنطوق والمفهوم، درسنا المنطوق والمفهوم. المنطوق والمفهوم، المنطوق دلالة النص على الحكم في محل النطق، والمفهوم دلالة النص على الحكم في غير محل النطق. مثال ذلك قوله عز وجل: ولا تقل لهما أف، ولا تقل لهما أف. فهنا دل النص على تحريم التأفيف، هذا المنطوق، لأننا أخذنا الحكم من محل النطق، دل النص على تحريم التأفيف، ودل النص على تحريم الضرب. هل هذا موجود في النطق، في المنطوق يعني، في النظم؟ لا، وإنما هذا يفهم، هذا يفهم. المفهوم ينقسم إلى قسمين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، هنا مفهوم إيش؟ موافقة، موافقة بالحكم. وهذا هو مفهوم موافقة أولى. إذا كان التأفيف محرما فالضرب من باب أولى، وبعضهم يسميه قياسا، يقول قياس الأولوي. إذن هذا المفهوم. أيضا مثال ذلك قوله صلى الله عليه وعلى وسلم: وفي سائمة الغنم إذا كانت 40 شاة شاه، كما جاء في الحديث. قوله وفي سائمة الغنم دل المنطوق على أن الزكاة تجب في السائمة، والمفهوم على أن المعلوفة لا تجب فيها الزكاة. هذا المنطوق والمفهوم. إذن مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام وفي سائمة، نفهم من كلمة سائمة أن المفهوم المعلوفة التي تأكل العلف ليس فيها زكاة. من المسائل المشهورة في مسألة المنطوق والمفهوم حديث القلتين. قوله عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا المنطوق، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ما مفهومه؟ نعم، وإذا كان أقل من قلتين يحمل الخبث. هذا المفهوم، أليس كذلك؟ هذا المفهوم. ولذلك قال الجمهور إن الماء إذا كان الماء أقل من قلتين، إذا كان الماء أقل من قلتين ووقعت فيه نجاسة، ووقعت فيه نجاسة تنجس ولو لم يتغير. يعني عندنا مثلا سطل فيه ماء، السطل قليل أقل من قلتين لا شك، وقع فيه قطرة من البول، قالوا هذا الماء ينجس. طيب لم يتغير هو، ما تغير، قالوا ولو لم يتغير، لمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إيش المفهوم؟ إذا كان أقل يحمل الخبث. نحن نأخذ مفهوم. ولكن في حديث آخر عندنا، حديث أبي سعيد، حديث ابن عمر، حديث أبي سعيد في السنن أيضا عند أبي داود وغيره: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا منطوق، هذا منطوق، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فهنا تعارض منطوق حديث أبي سعيد مع مفهوم حديث ابن عمر، فماذا نقدم؟ المنطوق ولا المفهوم؟ المنطوق. هذا معنى تقديم المنطوق على المفهوم. واضح المسألة ولا أعيد تكييفها مرة ثانية؟ الآن عندنا هذا الماء القليل، ماء في جرة وقعت فيه قطرات من بول، ما تغير، لأن الماء إذا وقعت فيه نجاسة وتغير نجس بالإجماع، لكن الخلاف إذا لم يتغير. جاء جماعة قالوا نجس، طب لماذا نجستموه؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. مفهوم ذلك أنه إذا كان أقل يحمل، فنحن ما يحمل الخبث، ما يدفع النجاسة، ما يدفع عنه النجاسة، يحمل الخبث، فهذا ماء نجس. بما احتججتم؟ قالوا احتججنا بالمفهوم. هذا واضح ولا لا؟ هم احتجوا بالمفهوم ولا بالمنطوق؟ بالمفهوم. المنطوق ما هو؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا المنطوق. يعني إذا كان الماء أكثر من قلتين، إذا بلغ قلتين فأكثر، وقعت فيه قطرات بول، ما يحمل الخبث، هذا منطوق الحديث. مفهومه إذا كان أقل يحمل. والخلاف الآن في الجرة أو في السطل هذا الذي فيه الماء القليل، هذا الخلاف، وقعت فيه قطرة بول، قالوا يحمل الخبث والماء نجس، احتججنا بالمفهوم. جاء جماعة آخرون وقالوا لا، نحن عندنا منطوق. أنت عندك مفهوم؟ نحن عندنا منطوق. ما هو؟ قال قوله صلى الله عليه وعلى وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، في زيادة طبعا إلا ما غلب على طعمه أو ريحه أو لونه، أو لونه، الزيادة ضعيفة لكن عليها الاتفاق. فقالوا نحن احتججنا بالمنطوق، الماء طهور لا ينجسه شيء، وأنتم احتجتم بالمفهوم، أيما يقدم على القاعدة الأصولية؟ المنطوق مقدم على المفهوم. قال رحمه الله: والمثبت على النافي، الدليل الذي يثبت مقدم على الدليل الذي ينفي. لماذا؟ قال العلماء: لأن المثبت عنده زيادة علم، أثبت وذاك نفى على الأصل، لكن هذا عنده زيادة. قال الشيخ: والناقل عن الأصل على المبقي عليه، لأن مع الناقل زيادة علم، الذي ينقل على الأصل هذا مقدم على ذاك الذي يبقي عليه. لو جاء شخص وقال نكاح المتعة حرام، نص في حديث نكاح المتعة حرام، ودليل ثاني نكاح المتعة مباح، هو في أدلة في هذا، في نكاح المتعة أدلة تحرمه وأدلة تبيحه، ولا شك أن أدلة التحريم نسخت أدلة الإباحة كما هو معروف، ولكن بعدا أو بعيدا عن مسألة التحقيق في المسألة، لو عندنا هكذا أدلة، دليل يبيح المتعة ودليل يحرم المتعة، ما هو الأصل في المتعة؟ أنها مباح، ليس كذلك؟ الإباحة، النكاح الأصل فيه الإباحة، وكانت موجودة عند العرب ويفعلونها، وكانت في أول الإسلام تفعل، يفعلها المسلمون في أول الإسلام، ثم النبي حرمها إلى يوم القيامة. فنحن الآن تعرضت عندنا أدلة تقول المتعة مباحة وأدلة تقول المتعة محرمة، ما هي الأدلة المبقية على الأصل والأدلة الناقلة على الأصل؟ المبيحة مبقية والمحرمة ناقلة، فماذا نرجح؟ ماذا نرجح؟ بعضكم قال المبيحة، بعضكم قال المحرمة، نرجح الناقلة عن الأصل، يعني التي تبيح ولا تحرم؟ التي تحرم، هذا ترجح. إذن الدليل الذي ينقل عن الأصل يرجع على الدليل الذي يبقي على الأصل. وأيضا في حديث مس الوضوء مس الذكر تعرضنا لهذا، والشيخ أشار إلى هذا في وجه الترجيح، الدليل الذي يقول إن مس الذكر لا ينقض هذا ناقل ولا مبقي؟ مبقي، والذي يقول إنه ينقض ناقل. ولذلك من وجوه الترجيح أن ترجيح أحاديث النقض على أحاديث عدم النقض، لأن أحاديث النقض ناقلة وحديث عدم النقض مبقية، فترجح هذه على هذه، هذا معنى الكلام. قال: والعام المحفوظ، وهو الذي لم يخصص على غير المحفوظ، يعني عندنا هذا أيضا مسألة الصلاة في أوقات النهي، تحية المسجد في أوقات النهي، وقلنا هناك أدلة لم تخصص وأدلة خصصت، فالمحفوظ يرجع على غير المحفوظ، وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه. صفات القبول هذه تكون أحيانا في الغالب تكون في السند، في السند أو في الراوي، كأن يكون هذا الحديث في الصحيحين، وذاك مثلا عند الطبراني أو عند البيهقي أو عند أبي يعلى أو عند ابن خزيمة، وهذا الحديث في الصحيحين، لا شك أن صفة القبول في هذا أقوى، حديث متفق عليه. قال: وصاحب القصة على غيره، ما المثال على ذلك؟ أي حديث ميمونة تقدم معنا، ميمونة تعرضت مع حديث ابن عباس، ويقدم من الإجماع يقول القطعي على الظني، ويقدم من القياس الجلي على الخفي. طبعا لو نبحث في كتب الفقه وفي المسائل الفقهية نجد أمثلة على هذا اللي ذكره الشيخ رحمه. أنا كنت أريد أن أجري بحثا، ولكن ما أدري، الغياب كثير والهمم ضعيفة والنوم في هذه الأيام كثير أيضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن يعني إن كان لديكم استعداد نجري هذا البحث، والله المستعان. البحث هو يتلخص يعني في الآتي: أن نكلف مجموعة من الإخوان الذين يحضرون الدرس بالبحث في كتاب نيل الأوطار لشوكاني. كتاب هذا مفيد، كتاب غزير، يفيد طالب العلم. والشوكاني رحمه الله من العلماء الذين يكثرون من استعمال القواعد الأصولية والقواعد الفقهية في الترجيح وفي بحث المسائل. فكان المقصود أن كل شخص يبحث قطعة من هذا الكتاب ويستخرج القواعد الأصولية التي استخدمها واستعملها الشوكاني رحمه الله في بحثه للمسائل الفقهية. هذا المقصود، يعني كل شخص يأخذ مثلا شرح 10 حديث أو 20 حديثا ويستخرج من الشرح، هو طبعا يستفيد من خلال القراءة الدقيقة الفاحصة لكلام الشوكاني، يستفيد كيف العلماء يشرحون ويبحثون ويوفقون بالأدلة وكيف يحققون المسائل. هذا مفيد جدا لطالب العلم، لأن العلم فقط مو فقط العلم تلقي وحضور في الدرس، الأهم من ذلك المطالعة والقراءة والنظر في كلام العلماء والنظر في طريقتهم وأساليبهم في الشرح والدراسة والبحث والتحقيق. هذا كان المقصود. فهل أنتم على السداد لهذا البحث؟ على كل حال اللي عنده استعداد يسجل نفسه، حتى ما نكره أحدا على شيء لا يرغب فيه. هذا يعلن هذا للإخوة الذين بعد العشاء والإخوة كذلك الذين بعد المغرب. من عنده رغبة في أن يبحث معنا في نيل الأوطار يسجل اسمه في المكتب، فإنه عنده استعداد أن يبحث. البحث طبعا سوف يأخذ شهرا وشهرين، سوف يأخذ وقتا، لا تحس البحث تنهي في أسبوع أو في يومين، لا، معك وقت حتى تقرأ وتدقق وتنظر وحتى تستخرج وتنسق حتى نستفيد. هذا هو القصد. فإذا جاء يعني إذا جاءت نصاب طيب من الأخوة، إذا سجل مثلا 10 أشخاص، 10 أشخاص لو كل شخص كلفنا مثلا ب50 صفحة نكون بذلك انهينا تقريبا مجلدا او اكثر، ممكن مجلدين من الكتاب. ولو سجل مجموعه كبيره من الاخوه ممكن ننهي الكتاب كله، والحمد لله. نكتفي بهذا القدر، والاسبوع القادم ان شاء الله ننهي الكتاب باذن الله تعالى ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.